والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف أحدكم في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في الدرس الماضي الكلام على آخر ترجمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك، وهذه الترجمة هي قول المصنف رحمه الله تعالى: باب المنزلة في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتقدم الكلام على هذه الآية وعلى بعض الأحاديث التي ساقها المصنف للدلالة على معنى هذه الآية، وتقدم أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك بعض الشراح إنما أراد بهذه الترجمة أن يختم هذا الكتاب بهذه النصوص العظيمة الدالة على عظمة الله عز وجل والدالة على عظيم قدرته وجلاله وما يجب له من سبول من صفات السماء ونحوص الجلال. فإذا عرف العبد ذلك حمله على إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى وعلى التذلل له وعلى العلم بأنه وحده المستحق أن نعبد وأن يخلص له الدين تعظيما وتأليها له سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام على معنى هذه الآية وعلى بعض الأحاديث التي ساقها المصنف، ثم إن المصنف رحمه الله أيضا يستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. تقدم الكلام على هذا المعنى أيضا في الدرس الماضي، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وبهذا أعرض دلالة على قدرة الله الباهرة وعلى عظمته سبحانه وتعالى التي لا يخوف أحد ولا يحيط بها أحد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يطوي هذه السماوات على عظمهن وعظم خلقهن يطويهن سبحانه وتعالى بيده، فهذا يدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى القاهرة وعزة سلطانه سبحانه وتعالى. ثم أيضا في هذا إثبات صفة اليد لله عز وجل، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كغيرها من سائر المسائل الصفات إثباتها ومنها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، فتثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته عز قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك وردت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى في كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى في قصة آدم، وأن الله عز وجل قال لمثل ما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فدلت هذه الآية على أن لله عز وجل يدين يليقان بجلاله وعظمته، لا يجوز لنا أن نتوهم لهما في ذلك مع اعتقادنا أنهما لا تشبهان صفات المخلوقين، ولا يجوز لنا أن نؤول معنى اليد أو اليدين بالقدرة، فإن الله سبحانه وتعالى قدرته ثابتة وقدرته سبحانه وتعالى عظيمة، لكن هذه صفات لله عز وجل يجب علينا أن نثبتها مع اعتقادنا أنها لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين، فإنه كما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن له سبحانه وتعالى أيضا صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا مذهب أهل السنة. وقاعدة عندنا في هذا المنطلق أن الكلام في الصفات فرض عن الكلام في الذات، فكما أجمعت الأمة بمختلف فرقها ومذاهبها على أن لله عز وجل ذات لا تشبه ذوات، فإن أهل السنة والجماعة يحتجون على المخالف المذهب البدع والضلال في باب السماء على أن لله عز وجل صفات لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن له ذات سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات فكذلك له صفات سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين بأي حال من الأحوال. ولا يلزم من الاتفاق في الاسم مع صفات المخلوقين الاتفاق في الحقيقة والمسمى كما تقدم معنا الإشارة إلى ذلك فيما سبق، هو أنه يتفق بعض المخلوقين ويتفقون في الأسماء لكن يختلفون في الحقائق وفي المسميات، كما يقال الجمل له رأس والوالد له رأس والآدمي له رأس والحيوان له رأس والطائر له رأس، كان هذه الرؤوس متفقة في حقائقنا اتفقت في الأسماء لكن حقائقها اختلفت، فكذلك لا يلزم الاتفاق الاسم في صفات الله سبحانه وتعالى مع أسماء صفات المخلوقين الاتفاق في الحقيقة لا حاشا وكلا، لأن الله تعالى لا يمكن أن يشبهه أحد من خلقه، ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل ثم أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل ذلك على أن هذه الصفات المثبتة لا يمكن أن تماد صفات المخلوقين، ولذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو الأصل في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، فيجب علينا أن نعرف هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ومن عرفها وعرف منهج أهل السنة والجماعة ارتاح وسلم في هذا الباب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ولا يجوز لنا أن نحدث ولا أن نكيف ولا أن نتوهم في أذهاننا بهذه الصفات كيفية ولا أن نتخيل لها كيفية، كل ذلك لا يجوز، بل ولا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية، فإن السؤال عنها هل بدعة من البدع، لأن الله سبحانه وتعالى حجب عنا ذلك، فلا يجوز لنا أن نسأل عما حجب عنا علم، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها قال فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقال ذلك الإمام ربيعة الرائي شيخ الإمام مالك، واشتهرت هذه الكلمة أيضا عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فإنه لما دخل عليه رجل وقال له وسأله عن الاستواء وقال له كيف استوى يعني الله عز وجل، تأثر الإمام مالك من هذا السؤال تأثر شديدا وغضب غضبا شديدا حتى على اليحظة يعني العرق الشديد، ثم قال بجوبة هذا السائل المبتدئ قال له السؤال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة، أخرجوه عني. ثم أمر بإخراجه عن ذلك، لأن الإمام مالك رحمه الله كان في آخر حياته يدرس في داره، وأكثر دروسه كانت في بيته رحمه الله تعالى، لا سيما في آخر وقته، لأنه جلس سنوات كثيرة رحمه الله في آخر حياته لا يخرج من داره، فكان دروسه في داره رحمه الله تعالى، فقال أخرجوه عني، يعني من دبته ومن داره رحمه الله تعالى. وكان الإمام مالك رحمه الله من أشد الأئمة هيبة وإجلالا وتعظيما للعلم الشرعي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن كلام هؤلاء أم المؤمنين رضي الله عنها وربيعة الراعي والإمام مالك هذا أصل في هذا الباب، ولذلك درج عليه السلف الصالح واتفقوا عليه إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات معانيها أيضا ليس كالمخوضة الذين يثبتون ألفاظ سوفاء، لا يثبتونها وما تدل أيضا عليه من معنى يكون سميع الاسم سبحانه وتعالى، لكنهم لا يتخيلون هذا الاسم ولا يسألون عنه مع اعتقاد جازم أن هذه الصفات لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين في أي حال من الأحوال. قال يبني الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى سبحانه وتعالى، وفي الحديث الاخر يصبون على منابر من نور يوم القيامه عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين. وسياتي مزيد كلام على هذه المساله. ثم يقول عز وجل انا الملك، هذه الجمله اسميه انا الملك معرفة الجزئين، والعلماء رحمه الله يقول الجملة إذا كانت الاسمية إذا كانت معرفة أن الزيت تدل على الحصر، فالله سبحانه وتعالى يدل هذا الحديث على أن الملك في تلك الوقت وفي ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة محصور لله عز وجل، لا ملك اليوم لأحد، لما الملك اليوم لله واحد القهار، إذا كان اليوم ليس لأحد ملك بخلاف حال الدنيا، هذا يملك جزء وهذا يملك شيء وهذا يملك، وهذا أمير وهذا رئيس وهذا سلطان وهذا. أما يوم القيامة فليس هناك شيء من ذلك، لمن يملك اليوم لله واحد القهار. وهذا الحديث أيضا دل على ما دلت عليه تلك الآية، لأن هذه الجملة اسمية معرفة الجزئين، يعني الضمير مبتدا والنور خبر والضمير معرفة، وكذلك كلمة الملك معرفة بأن فهي معرفة، الجملة إذا كانت معرفة الجزئين ومعرفة الطرفين فإنها تدل على حصر. يقول أنا الملك، يعني لا ملك لأحد اليوم، أنا الملك، الملك له وحده سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. أين الجبارون؟ يقول سبحانه وتعالى هذا الاستفهام على سبيل التحدي والتقدير للجبابرة وللمتكبرين، ولذلك يعاقبهم الله سبحانه وتعالى على جزاء ما كانوا يصنعون في الدنيا من التكبر والتجبر عن الله سبحانه وتعالى، يذلهم ويحشرهم يوم القيامة أمثال الذر حتى يقعهم الناس بأقدامهم عقوبة لهم من جنس صنيعهم، من جنس صنيعهم، فإنه لما تكبروا على الناس في هذه الدنيا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بإذلالهم يوم القيامة أمام هؤلاء الخلائق. ثم يقول سبحانه وتعالى أين الجبارون الذين كانوا يتكبرون على الناس ويؤذونهم ويسمونهم اسم العذاب، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ اليوم لا يستطيع أحد أن يتجبر في ذلك اليوم، ولا يستطيع أحد أن يتكبر، ولا يملك أحد شيء في ذلك اليوم، لمن يملك اليوم لله واحد القهار، في ذلك اليوم ليس في أحد يملك شيئا ولا يتظاهر بهم ولا يستطيع، كل نفس مشغولة في ذلك اليوم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا الاستفهام من الحق عز وجل، استفهام تحدي وتخديع وتوبيخ لأولئك المتكبرون ولأولئك يتقارون في حال الدنيا. قال ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يطوي الأراضين السبع سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه، وكذلك يطوي الأراضين السبع بيمينه، أو يقبضهن أيضا بيده، أو يقبضهن أيضا كما ورد في بعض الأحاديث. قال ثم يطوي الأراضين السبع، وقوله السبع هنا فيه التصريح بعدد الأراضين، جاء في القرآن الكريم التصريح بعدد السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات. قال أهل العلم لكن الأراضين لم يأت التصريح بعددهن في القرآن، لكن ورد التصريح بعددهن في السنة. قال ثم يطوي الأراضين السبع، إنما كانت دلالة على أنهن سبع في كتاب الله دلالة وليس تصريحا، كما في قوله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لكن هل النتيجة الكيفية أم في العدد؟ أكثر أهل العلم على أن المراد بالمثلية هنا العدد، أي أنهن كالسماوات في العدد وليس لكم بالمثلية، لأن حقيقة الأرض تختلف عن حقيقة السماء. لكن هذا الحديث يبشر لنا هذه الآية، وأن المراد بالمثل في تلك الآية في قولها عز وجل ومن الأرض مثلهن، أنهن مثلهن في العدد. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله، هذه اللفظة قوله بشماله وردت في صحيح مسلم، لكن العلماء أقوال في هذه اللفظة، فمنهم من رأى أن هذه ضعيفة وأنها شاذة، قال وإن هذا الراوي خالف الرواة، فإن أكثر الرواة على أنه يأخذهن بيده سبحانه وتعالى، ولم يأتي التصريح بلفظ الشمال. قالوا لأن لفظ الشمال فيه تنقص، كما أن المخلوق شماله أنقص من يمينه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. وأما من صحح هذه اللفظة وقال إنها ليست بشاذة، قال إنه إنما يجوز إغلاق الشمال في مقابلة اليمين، وإلا كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، كما جاء في الحديث المفسدون على منابر يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أن كلتا يديه عز وجل يمين، كلها خير وكلها بركة سبحانه وتعالى، فلفظ الشمال ما تدرك إلا بمقابلة اليمين، وإلا فكلا يديه عز وجل يمين، فلا يجوز أن توهم أنها أقل، إذا أطلق لفظ الشمال أنها أقل من اليمين، كما هو حق المخلوق، حق المخلوق الشمال واليسرى أقل كرامة من اليمنى، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في الأشياء الكريمة، وأما اليسرى فيجعلها الأشياء المستقرة يستنجي بها ويتمحض بها ويقضي ذلك، ولكن هذا اليمنى يشير إليه الله سبحانه شاء وكلا لله عز وجل أن يكون شيء من أسبابه فيه شيء من النار، فله سبحانه وتعالى الكمال المطهر عز وجل. قال ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، قالوا هذا أيضا في إيضاح كما تقدم في إيضاح جملة مماثلة. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم، هذا الأثر عن ابن عباس يبين قدرة الله الباهرة سبحانه وتعالى، ويبين عظم مخلوقات الله الدالة على أنه سبحانه وتعالى أعظم من ذلك كله، إذا كانت هذه المخلوقات في هذه العظمة العظيمة فإن عظمته سبحانه وتعالى وقدرته أعظم من ذلك بكثير. قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن سبحانه وتعالى إلا كخردلة في يد أحدهم، الخردلة الحبة الصغيرة أصغر ما يكون من الحبان، هذه خردلة وهي يضرب بها المثل في السماء، فهذه السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن، وفي هذا إثبات صفة الكف لله سبحانه وتعالى، ويقال في إثبات هذا الصفة كما قيل في غيرها من الصفات أنه يثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، على معنى قول الله عز وجل
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كانت السماوات السبع على عظمهن والأرضين السبع على عظمهن في كف الرحمن عز وجل مثل خردلة، مثل لو يضع أحدنا حبة صغيرة في يده هل تكون شيء، هل تنسب هذه الحبة لكف الإنسان شيء؟ فكذلك السماوات والأرض لا تنسب شيئا لعظمة الله سبحانه وتعالى ولصفاته. فإذا عرف العبد هذه الصفات وهذه العظمة أوجب له أن يخضع لله سبحانه وتعالى وأن يذل له سبحانه وتعالى إذلال محبة وتعظيم وإذلال وتأله له سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخضوعا وإنابة وخشوعا له سبحانه وتعالى. أما غيره من الخلائق فلا يملكون شيئا من ذلك مهما بلغوا ومهما كانت قدرتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يصرف شيء من العبودية لأحد سوى الله كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح من الصالحات. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وحي قال ابن زيد حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي التابعي رضي الله عنه في سنة 36 من الهجرة قال حدثني أبي يعني زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقية في نص أيضا في نص. أيضا هذا الأثر وهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يبين أيضا بعض محلقات الله العظيمة وهي الكرسي والعرش. فالسماوات السبع على عظمهم، إذا نسبنا الكرسي لسنا إلا جزءا يسيرا من الكرسي. قال السماوات السبع بالكرسي يعني إذا رسلنا إليه أو لو قد وضعنا فيه ما يكون إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. الترس يطلق في اللغة على معنيين، إلا أنه يطلق على القاع المستدير والمتسم من الأرض هذا يسمى ترس. فلو ألقيت سبع دراهم في قاع من الأرض هل تكون هذه الدراهم تقاس هذه الدراهم في هذا القاع؟ لا تضيع هذه الدراهم في هذا القاع المستدير الواسع، تضيع لسنا شيء بالنسبة لهذا القاع. ويطلق أيضا الكرس على آلة من آلات الحرب التي يتقي بها المحارب السيف، يمسكها باليد ويتقي بها الحرب. أيضا كذلك الدراهم إذا وضعت في هذا الكرس تكون نسبتها للكرس نسبة ضعيفة وهي جزء يسير من مساحة الكرس، سواء بين الكرس ومرضي القاع أو بين من المرضي الآلة من آلات الحرب التي يتقي بها المحارب ضرب السيف ووقع السيف عليه. فهذا يدل على عظم هذا الكرسي وأنه من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه السماوات إذا نسبت إليه كدراهم سبعة وضعت في كرسي أو رقيت في كرسي من الأرض قاع من الأرض هذه نسبتها يسيرة جدا، هذا يدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا عظم مخلوقات الله فإن بذلك نعلم عظمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يستدل على عظمته بآلائه وبمخلوقاته العظيمة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه المخلوقات السماوات والأرض والشمس والقمر هي التي تدلهم على عظمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه المخلوقات العظيمة كالكرسي. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. عرفنا أن السماوات لسنا بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في قاع من الأرض، يعني نسبتهن بالنسبة للكرسي نسبة ضئيلة وضعيفة. ثم إذا نظرنا للكرسي أيضا وإلى نسبته للعرش نسبة ضئيلة كحديدة ألقيت في ثلاث من الأرض، إيش تساوي هذه الحديدة بالنسبة لهذه الأرض؟ إذا أوقع فيها فإذا كان هذا الكرسي على عظمته العظيمة لا يساوي شيء بالنسبة للعرش فكيف بالله عز وجل؟ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. إذا كان الكرسي وهو موضع القدمين لا تساوي السماوات شيئا بالنسبة له فكيف بالعرش؟ وكل هذا يدل على عظم الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته الظاهرة سبحانه وتعالى التي لا يمكن أحد أن يتخيلها أو أن يتوهمها. فيجب على العبد أن يستحضر هذه العظمة وهذه القدرة الظاهرة لله سبحانه وتعالى استحضارا يحمله على الذل لله سبحانه وتعالى والعبودية الخالصة والتجلل بين يديه وعدم الالتفات إلى أحد سوى الله. هذا مقصود المصنف من إيراد هذه الأدلة، فإن هذا الباب على إيجاده واختصاره، لكنه يعتبر كالجامع لما قبل لاشتماله على أنواع التوحيد الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن هذه الأدلة قد دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. فهذا من ذكر المصنف رحمه الله أنه ختم كتابه بهذا الباب العظيم وبهذه الأدلة العظيمة الدالة على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته الظاهرة وعلى عزته وسلطانه سبحانه وتعالى على خلقه، مما يحمل على التذلل له سبحانه وتعالى والخضوع له وعبادته حق العبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى أحد سوى الله. ذلك الله ربك له الملك والذي يتدعون من دونه ما يملكون من تدعوين إن تدعوه لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم. قلت وهذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا تدل على عظمة الله وكماله وعظيم قدرته، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا، وكل ما وصف الله به
الجهمية لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والجهمية تشكل مذكرة وجهم بن خطان عليه إن الله لأنهم ينكرون الأسماء والصفات، وأن الأشاعرة يذكرون سبع صفات يسمون صفات المعاني وينكرون ويعطلون غيرها، وهذا من تناقضهم وعدم الاعتراض في هذا الباب. اما المعتزله فيثبتون اسماء ولكنهم ينكرون المعاني فيعطلونها عن معانيها، وهذه كلها طرق ضاله. لكن هدى الله سبحانه وتعالى على الحق وعلى السنه والجماعه الى اثبات هذا الصفات على ما يليق بالله بجلال الله وعظمته.
وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته.
وهؤلاء الذين عطلوا ارتكبوا امرين عظيمين وخطأين جسيمين. اما الخطأ الاول فانهم شبهوا الله تعالى بخلقه، فهذا هو الذي حملهم على التأويل. اول القدح في اذهانهم التشبيه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فلما قدح في أذهانهم التشبيه أرادوا أن يعظموا الله عن مشابهة المخلوقين، فأولوا فوقعوا في هذين المخلوقين. أولا أمثلوا الله بخلقه توهموا ذلك، فلما توهموا ذلك في أذهانهم أرادوا أن ينزهوا الله عن مثله، فجاءوا أو عطلوا هذه الأسماء، منهم من عطل ومنهم من حرف وأول، فوقعوا في هذين المخلوقين. لكن هذا الله سبحانه وتعالى أهل الحق وأهل السنة والجماعة إلى الحق، فأثبت لله ما أثبته نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه ورسوله أعلم الخلق به، فلذلك يثبت ما أثبت الحق لنفسه وما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه إثباتا يليق بجلال الله وعظمته، ما اعتقاده أنها لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين وأنه لا يلزم الالتفات بالاسم الاتفاق في الحقيقة وفي مسمى. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمسيح في أسماء، وصف نفسه بالصفات، وسمى بعض مخلوقاته بتلك الأسماء، ولا يلزم الاتفاق في هذه الأسماء وفي هذه الصفات الاتفاق في الحقيقة في المسميات. حتى وكما الله سمى نفسه بالملك وسمى بعض المخلوقات كذلك، وقال الملك ائتوني به، وسمى نفسه أيضا بالعزيز، وسمى بعض خلقه بالعزيز وقال اسمه عبد العزيز، وسمى نفسه ووصف نفسه بسمع وبصر ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ووصف المخلوق بذلك إنا جعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقناه من نطق أمشاج نثري، فجعلناه سميعا بصيرا. ولا يلزم الاتفاق في الاسم وفي الصفة الاتفاق الحقيقة والمسمى، حاشا وكلا، فلله اسماء تليق بجلاله وعظمته، وله صفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق
أسماء وصفات تناسبه. وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رل على كماله. لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه.
نعم، لهذا إثبات صفة العلو لله عز وجل وإثبات صفة الاستواء على العرش، وهذا ثابت في سبع آيات من سورة الله استواء الرحمن على عرش استواء في سبع آيات من كتاب الله.
وذكر ما يدل على ذلك من
ذلك العلوم دل عليه آيات كثيرة. إليه يصعد الكلم الطيب الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق سبحانه وتعالى، ومع ذلك ومعنا بعلمه وبحفظه سبحانه وتعالى وهو معكم يعني بعلمه كما أجمعت على ذلك الأمة.
وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق.
الأوزاعي الإمام أهل الشام في زمن رحمه الله كان في بيروت، كان مقيم في بيروت وبها توفي رحمه الله تعالى.
نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة.
الرحمن على عرش استوى. نعم، ولا يجوز أن نؤول هذا الاستواء بمعنى باطل كما يؤوله من يؤوله من المؤولة بأنه بمعنى الاستيلاء، فاستدلوا على ذلك بقول الأخطر النصاري: استوى باسم على العراق من غير دم من غير سيف ولا دم نهار. ولأنه يلزم من هذا التفسير هذا المعنى أن الله غير مستوى عليه قبل ذلك حاشا وكم، كل شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى وفي يده، فيجب أن نثبت هذا الاستواء استواء يليق بجلاله وعظمته. لا نتوهم كيفية ولا يجب أن نسأل عن كيفية، إلا أننا نكتف به ونؤمن به ولا نتوهم له كيفية ولا نتخيل في أذهاننا ولا في أنفسنا كيفية ذلك ولا نسأل عنه.
وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستوى على عرشه بذاته ذكره.
نعم، استواء من يكون جلاله وعظمته، يعني أنه مستوى على عرشه بذاته. نعم،
ذكره الذهبي في كتاب العلو. وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بالحقيقة لا على المجاز. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحوه.
استواء سبحانه وتعالى على عرش وعلوه على خلقه هذا لا ينافي أن يكون معه سبحانه وتعالى بعلم، لأن قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم يعني معنا بعلمه ومعنا بحفظه سبحانه وتعالى
ونحو ذلك من القرآن.
وهذا في آلاء الله المباهة القمر يقول ما هو معنا القمر أو الشمس معنا أو القمر معنا لكن هو بيننا لا. فإذا كان هذا في مخلوقاتنا فكيف بالله كما نقول على ذلك السبب
أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. هذا لفظه في كتابه. وقال الحافظ الذهبي: وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى.
جماعة يفسرون لقد استوى بأربع تفسيرات كما بينهم الله المصدر فيما من يده يفسرون الاستواء خلاف المؤولة. المؤولة يفسرون الاستواء بالاستيلاء وهذا تفسير باطل، لأنه يلزم من أن الله تعالى لا يكون مستوى على العرش قبل لا مستوى عليه وهذا معنى باطل. لكن أهل السنة والجماعة يفسرون الاستواء في أربع تفسيرات: أن استقر وعلى وارتفع وصعد. لهذه التفسيرات كما قال القيم ولهم عبارات عليها أربعة قد فصلت بثالث الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من مقام وكذلك قد قال الذي هو رابع وهو عبيد صاحب الشدين يختار هذا القول في تفسيره أولى من تأمين القرآن.
وقال الحافظ الذهبي: وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش وهو الجعد بن درهم.
نعم، أول من تقال هذا الآن الجعد بن درهم لأنه هو رأس الجهمية، والجهم صفوان أخذ هذا عن الجعد بن درهم.
وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة.
وقصته مشهورة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله نعم أن الجعد بن درهم تكلم بهذا وجاهر به فقتله خالد بن عبد الله القسري حينما كان أميرا في واصل، قتله لأنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يخلد موسى خليلا، فجاء به الشافعي وزعم ان الله تعالى لم يحدث موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ثم نزل وذبح فشكره اهل السنه على ذلك. ولذلك يقول علامه ابن القيم رحمه الله في نيته وليأت اذا طح بجعد خالد القسمي يوم ذبائح القربان اذ قال ابراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى الكريم الثاني شكر الضحيه كل صاحب سنته لله ذره من اهل قربان.
وأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان
نعم
إمام الجهمية.
نعم أخذ عن الجهم بن درهم فنسبت إليه
فأظهرها واحتج لها بالشبهات وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر
يعني مثل وزع عليه وأنكروا عليه نعم الأوزاعي وغيره
مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم
هؤلاء علماء الذين عاصروا الجهم بن صفوان وعرضوا عليه وبينوا ضلاله وضلاله
ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة
لما نحمد سابه صورة الرد على الجهمية وغيرهم الكلام والمصنفات.
قال الإمام الشافعي لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فنثبت هذه الصفات مع اعتقادنا أنها لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها بأي وجه من الوجوه. لكن هؤلاء الذين نفوا هذه الأسماء والصفات أو عطلوا معانيها أو أولوها توهموا عن الدنيا فيها فشبهوا الله أولا ثم منهم من عطل ومنهم من أنكر أسماء صفات ومنهم من عطل ومنهم من أول فوقعوا في هذين المحمورين الكبيرين أول اعتقاد وتوهمهم المشابهة والمماثلة لصفات المخلوق ثم أيضا تعطيلهم أو تحريفهم وتأويلهم لهذه الأسماء والصفات لكن هذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى إثبات هذه الصفات على ما يليق بجلال الله يوم عظمته سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويقول إن بعض الناس يقول في الحجاج بن يوسف عليه غضب الله ثم حكم هذا الخلق ما ينبغي الإنسان يقول هذا الحجاج قدم على ما قدم ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عما حصل قبله من فتن وعن ناس قال تلك امور حذر الله سيدي عنها فانا احفظ لساني فلا ينبغي الانسان ان يتكلم في حجاج ولا في غيره. الحجاج قدم على ما قدم وتاريخه معروف وسبه للدماء وظلمه معروف لكن ذكر المؤرخون عنه ايضا ان له اعمال صالحه يذكرون انه كان يحفظ القران وانه كان يقوم الليل وان كثيرا من هذه الامور التي كان يفعلها يعتقد انه يفعلها غيره بدون الله هكذا ذكر بعض الائمه والله اعلم. المهم ان الانسان ليس له صالح ان يدعو عليه بل لا ينبغي له ان يدعو عليه قدم على ما قدم. أصحاب الزرق القطادة الأنواع لأن منهم المتأول ومنهم الجاهل فمن كان متأول أو جاهل فنسأل سبحانه وتعالى أن يغفر عنه وليتقبل أعماله وليتجاوز عنه. وأما من عرف الحق وأصر عليه فكما تقدم عبارة الإمام الشافعي رحمه الله في ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها الجهمية من أقيمت عليه الحجة وبين له حق وأصح فإنه يكفر. وأما من لم تقم على الحجة ولم يتبين فإن الله هو أصبح لا يجوز تكفيره. لكن أهل السنة والجماعة أجمعوا على كل الجهمية لأنهم ينكرون الأسماء والصفات ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان ولله لك أيها الإمام الجهمية لأنهم أنكروا الأسماء والصفات. أما المعتزلة والأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة لم يكفروهم لأنهم يرونهم متأولين في هذا.
من يعتقد وحدة الوجود
أما ما يعتقد الوجود هذا لا كفر على أولى السنة ولا كفروا من أحكام الله ولذلك كفروا بالعربي كفروا من الخالق ومن سبعين وهؤلاء يقول ما واجب أهل السنة والجماعة أمام الصوفية. أولا الصوفية على درجات كلهم وأهل الصوفية والعياذ بالله الذين يقولون بالعلوم الاتحادية وهؤلاء لا شك في كفرهم والواجب أن يناصحوا منهم من دون ذلك لهم شيء من فرقة متصورة في اعتقاد معين ونحو ذلك. والشاهد أن المتصوفة على درجات ولا يحكم عليه بحكم واحد يحكم على حسب ما يعتقدون وعلى حسب ما يعملون لكن الواجب على المسلم على ما راى ان فيه شيء من التصوف المخالف ان ينصحه بنقد ودين. على يسأل يقول ويقول ما صحة الحديث الذي ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بعض الصحابة بان يشربوا ابغال الابل لمرض اصابه. الحديث ثابت في الصحيحين وأن هؤلاء قوم من عقب جاءوا إلى المدينة فأسلموا وأمر بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قوما أعرابا ألف البادية وكانوا يشربون أبوال الإبل وألبانها ولكنهم لما جاءوا إلى المدينة تركوا كثيرا مما كانوا يشربون ويعملون فأصابهم مرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه ما أصابه بسبب سكناه المدينة وتغير عليهم حالهم فأمره النبي عليه السلام أن يلحقوا بأبوال الإبل وأن يشربوا من أبوال بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فدل العلماء بهذا أو استدل به كثير من أهل العلم على طهارة بول الإبل ولذلك هذا مذهب كثير من أهل العلم وهم له الحنابلة كما تقدر معنا أن الحنابلة يقولون وبول ما يقر لحمه وضول ما يؤكل لحمه وعوقه ومنيه طاهر من إبل وغنم وبقى بهذا الحديث ولغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرابع الغنم والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابع الغنم فدل ذلك على طهارة أبوابها وروثها وجميع طمناتها. دل الحديث على أن أبوال الإبل أيضا استشفى بها أنه تشفى بها وأهل البادية يعرفون ذلك ونظر كيف عبرهم هذا إلى اليوم. إذا حلب أحدهم شيئا من حليب الناقة غمسه في ذيل الناقة لأنه يكون فيها شيء من بولها ويستشفون به. يقول بأنه يخرج من بيته آخر الليل مبكرا إلى المسجد الحرام ويصلي في المسجد الحرام ويقول من أجل هذه العبادة والعبادة طوافة التي لا تتأتى إلا في هذا المكان المعرف من أجل أن يحصل على الصف الأول فهل هذا عمله مشروع؟ الجواب نعم عمله مشروع. هذا من أفضل الأعمال وهذه الطاعات. أول قول يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ثم أيضا يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي لا تتأتى في غير هذا المكان. ولمعارضة أيضا في هذه الطواف من قول عظيم النبي عليه الصلاة والسلام أحضر كما في الحديث عند الترمذي وغيره أن من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط كأن من عتق رقبة وأن للطائف لكل خطوة يخطوها الطائف يرفع بها ينخط بها عنه خطية ويكتب له بها حسنة كما ورد عند الترمذي وغيره. فهذا فضل عظيم ينبغي الإنسان يحرص على هذه الطائف أيضا. ثم حرصه من أمر السؤال على أن يصلي في الصف الأول أيضا هذا فضل عظيم. النبي عليه السلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا يعني يخترعوا عليه لاخترعوا. فلا شك أن هذا أن عمل هذا السائل عمل صالح وعمل مضاعف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من الفضل ونزيدهم من الخير والطاعة. لكن ينبغي لنا جميعا أن نوقف دائما أن نستشعر الإخلاص لله في عباداتنا وأن نحذر أن نطلع بشيء من المراعاة والسنة أو الثناء النهر يعبد مخلوقا من دون الله. فلا يسأل عن قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. شو كلام استفاد على سبحانه وتعالى كالغضب والرضا. اهل السنه والجماعه يثبتون هذا الاستفاد على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا يتخيلون لها كيفيه ولا مثل ما اعتقادنا انها لا يمكن ان تشبه صفات المخلوقين. فيقال هذه الصفات بالمقيد في غيرها مما تقدم ذكره. كيف نوفق بين قول الله عز وجل السماوات مطويات بيمين وبين قول الله ليس السماوات بيد الرحمن الا تحضر في يد احد.
ليس ما تتعارض هذا الحديث يؤيد معنى هذه الايه.
هذا الحديث تحضر في يد احد يعني ان هذه في يد الرحمن مثل احب في يد احد يحضرها ليس شيء. فكذلك هذه السماوات يقضيها الرحمن سبحانه وتعالى بيده وبكفه. فلا تنافي بين هذه الايه وبين هذا الحديث. يقول ما حكم من انكر شيء من صفات الله سبحانه وتعالى وهو من العوام والجهله ولا يفرق بين العوام والجهله. ما ينبغي ان يتحدث معه في هذه لاهل العلم. اما الجهله فهم عن الفطره يؤمنون بهذه الصفات ولذلك يحلفون بها ويؤمنون بها ويقولون بها. فلا ينبغي ان يتكلم معه في هذه انما الكلام في هذا مع طلبه العلم واهل العلم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.